بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نختم بهذا الدرس هذه الجولة من الذب عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في زمن كثر فيه الزنادقة وكثر فيه الطاعنون في السنة والطاعنون في القرآن والطاعنون في الإسلام والطاعنون في أحكام الإسلام، وكثر فيه المستهزئون بالله وآياته ورسوله. فكان لزاما على كل من تصدى للدعوة وعلى كل من صعد هذه المنابر أن يدلي بدلوه في الذب عن دين الله عز وجل. وهذه الخطبة الرابعة نعتبرها نهاية لهذه الجولة السريعة في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يكون أصعب ما يكون وأعلى ما يكون عندما يكون في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نظرا لما كان في هذا التاريخ البعيد العميق من أمور بل من معجزات الإسلام الخالدة على ممر العصور، هي المعجزة الكبرى بعد القرآن العظيم، ألا وهي معجزة جمع هذه السنة ومعجزة تدوينها إلى أن وصلت إلى جميع الأمة في كل بقعة من بقع الأرض ومن كل حدب وصوب. وصلت السنة المطهرة إلى الناس وأبعد عنها الأحاديث المختلقات المصنوعات أي الموضوعات، وتم في ذلك مجهود طويل إلى أن صرح أحدهم والمسمى بأسد رستم وهو على غير الملة من المعاصرين، صنف كتابا في التاريخ واضطر أن يعترف أن الطريقة المثلى والعظمى والتي لا تماثلها طريقة في نقد المرويات والأخبار إنما هي طريقة أئمة الحديث في الدين الإسلامي، واضطر إلى أن ينهج نهجهم في الأخبار وأن يحذو حذوهم في مصطلح، ودرس علم مصطلح الحديث ودرس الجرح والتعديل ليصل بشيء من هذه الطريقة لأنه لا يستطيع أن يلم بها قطعا. اعلموا أيها الناس أنه لو جمعتم عباقرة الزمان الذين فتح الله عليهم كما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتنة من الله عز وجل، فتح عليهم في الطائرات والصواريخ والأسلحة المدمرة والفتاكة والنووية وغيرها، هؤلاء العباقرة في العلوم الدنيوية لو جمعت منهم 10 بل 100 لكي تحاول أن تقول أن هذا المجموع يماثل عبقرية الإمام البخاري، والله العظيم لن يصلوا إلى مستواه. في العبقرية التي خلقها الله عز وجل، وفي الموهبة التي وهبها الله عز وجل لهذا الإمام العظيم. ثم يأتي من بعده جميع الأئمة في هذا الفن الرهيب الخطير، التحديث وإثبات الصحيح وبيان الضعيف والعلوم التي اخترعت والعلوم التي توصل إليها العلماء الجهابدة، وكيف وصلت مجهوداتهم إلى أن وصلت إلينا كتب السنة عزيزة مكرمة طاهرة مطهرة. فصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا تحدثنا في هذه الخطب عن مثل هذا الأمر، فالأمر يكون صعبا على كثير من الناس خصوصا في ظروف الحر، لكن ما حيلتنا؟ ولا يجتمع الناس إلا في الجمعة. وما حيلتنا إذا كان هذا العلم جبارا إلى أبعد الحدود، تقزم وتضاءل أمامه جميع العلماء في هذا العصر إلا ما رحم الله عز وجل. علم رهيب رهيب كما سنرى الآن. فما حيلتنا وهؤلاء الزنادقة والجهال والمغرضون والفساق حاولوا أن يتهجموا على السنة وأن ينسفوها نفسا لينسفوا بذلك الإسلام نفسا، أو من كان منهم جاهلا حاول أن يكتفي بالقرآن مستندا إلى جهله أو إلى هواه أو إلى كبره وإلى ربه للحق. فما حيلتنا إذن إلا أن نبين؟ فنحن مضطرون إلى أن نرفع مستوانا ومستواكم إلى أدنى مستوى طويل بعلم. لا يمكن، يعني ما لا يؤخذ كله أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذا لا يكون. فهذه فكرة عامة في الدفع عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسنلخص على وجه السرعة ما كان، ثم نستمر في البيان بإذن الله عز وجل. أولا، منكر حجية السنة كافر بإجماع الأمة، فالسنة حجة كما بينا فيما مضى. ثم رد السنة المتواترة أيضا كفر، ردة. لو رددت حديثا متواترا، والمتواتر يعني إيه؟ يعني جمع من الصحابة، وأخذ عنهم جمع من التابعين مثلا، وأخذ عنهم جمع آخر إلى أن دونت واتصل السند إلى الآن. كثير من الناس لا يعلم أن صحيح البخاري مثلا، هل يستطيع أحد أن يزعم أن هذا الكتاب المسمى بصحيح البخاري أنه غير منسوب إلى الإمام البخاري؟ هل يستطيع زاعم في التاريخ كله أن ودي حاجة انفرغت بها الأمة، عشان كده أقول إنها معجزة، معجزة كبرى بعد القرآن. لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر، بل ما حصلش أنه لا يستطيع، أن الإمام البخاري كتب هذا الكتاب. ما الذي يدلنا على أن الإمام البخاري هو الذي صنف هذا الكتاب؟ ما الذي يدلنا؟ هل الكتب، المطابع كثيرة تستطيع أن تطبع ألف ألف كتاب في يوم واحد، ثم تقول هذا الكتاب صنفه الإمام الزهري، هذا الكتاب صنفه الإمام أحمد، هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ لا يستطيع أحد أن يفعل هذا ولا في التاريخ كله. لماذا؟ لأن تلامذة الإمام البخاري، لأنهم نقلوا بالسند المتصل جيلا بعد جيل، فالحجة ليست في الكتاب المدون بين أيديكم، وإنما في السند المتصل. فلا يستطيع أحد أبدا، لأن الحفاظ خلقهم الله عز وجل لهذا الأمر. فهذه الكتب لا تجد ذلك في أي أمة أخرى، لا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده، لا تجد أبدا إلا في هذا الدين، إلا في سلفنا العمالقة. فالكتب هذه مسندة إلى أصحابها، ولا يمكن أحد أن يزعم أنها ليست لأصحابها. لماذا؟ لأن السند متصل علاوة على الكتب وعلى التدوين، أمر عجيب جدا. فاللي حينكر الحديث أي حديث متواتر فهو كافر بالإجماع. لماذا؟ هو لأنه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، ثم جمع آخر يؤمن إلى مثلهم إلى مثلهم إلى أن وصل إليك، فكيف تكفر بهذا؟ وكيف تنكر هذا؟ وهل جمع القرآن إلا بالتواتر اللفظي؟ وإنما الكتابي زيادة توثيق وتثبت وزيادة أمان عند الناس، لكن الأصل هو التواتر اللفظي. فمن انكر الحديث المتواتر هينكر القرآن ايضا. علاوة على ما بيناه ان القرآن هو الذي احالنا الى السنة، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. ثم حجية السنة يدل عليها سبعة ادلة على وجه الصورة. اولا العصمة، لا تحتاج هذه العصمة الى كلام، لا تحتاج هذه لان الرسول عليه السلام معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ اجماعا بدلالة المعجزة معجزته صلى الله عليه وسلم، وايضا معصوم من السهو والغلط على الصحيح، وان الذاهبين الى تجويز ذلك عليه يجمعون على شرطراتهم التنبيه فورا من الله تعالى وعدم التقرير عليه. اذا العصمة دي امر طويل وهو ثابت ولا نتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربي كذا 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 في الحديث الصحيح، ولما قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، ولما قال يا ايها الناس اني ما امركم الا ما امركم الله به، يعني في السنة القرآن والسنة، ولا انهاكم الا ما نهاكم الله عنه، معصوم هو عليه الصلاة والسلام، فلا يبلغ شيئا من الدين الا وقد انزله الله عز وجل. في الصلاة مثلا صلوا كما رأيتموني اصلي، في الحج خذوا عني مناسككم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد تمسك الاحاديث. فالعصمة دي اول دليل على حجية السنة. الدليل الثاني تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة في عصره صلى الله عليه وسلم، وكانوا اقدر منا على فهم القرآن، وكانوا اقدر منا على استنباط الاحكام من القرآن، ومع ذلك القرآن بين ايديهم ثم لا يجترئون على مثل هذا، وانما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم بسنته او ليفسر لهم بسنته او ليطلق المقيدة او ليقيد المطلقة او ليخصص العمومة او ليعمم المخصصة وهكذا. فكان يذهبون اليه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والله يقرهم على ذلك اذ الوحي ينزل، والله لم ينكر عليهم هذا، فالقرآن لا يكفيهم. وهو ده دليل على حجة السنة، تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة في عصره صلى الله عليه وسلم. ايضا الكتاب القرآن العظيم يدل على حجية السنة، وتستطيع ان تلخص هذا الامر في خمسة امور. اولا الامر الاول كل ما يدل على وجوب الايمان به، والايمان به يتضمن التصديق والاذعان برسالته وبجميع ما جاء به قرآن وسنة. يبقى اي دليل في القرآن اوجب علينا الايمان برسالته هو نفسه دليل اوجب علينا السنة. وفي كل دليل ايضا يدل على ان عدم اتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم رضا بحكمه يتنافى مع الايمان، كل هذا يدل على حجية السنة. ثانيا النوع الثاني، ودي في ذلك ايات كثيرة جدا طبعا، النوع الثاني وده في ايات، انما هو عنصر او عنوان وضع تحته ايات كثيرة. النوع الثاني من القرآن ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب، وانزل الله عليه الكتاب والحكمة وشرحناه تفصيلا. النوع الثالث من ادلة الكتاب ما يدل على وجوب طاعته طاعة مطلقة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعلى ان طاعته طاعة لله عز وجل، وعلى التحذير من مخالفته وتبديل سنته، ودي تحتها ايات كثيرة دي دليل على حجية السنة. النوع الرابع من القرآن العظيم ما يدل على وجوب اتباعه في جميع ما يصدر عنه، والناس في ذلك تبع له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى كل آية تدل على وجوب اتباعه وعلى وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا يدل على حجية السنة. النوع الخامس ما يدل على ان الله قد كلفه صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اتبع ما يوحى اليك من ربك، وطبعا المتلو وغير المتلو اللي هو الوحي السنة القرآن والسنة. فكل هذه الادلة ايضا تدل على حجية السنة، تدل على حجية السنة. شيء عجيب طبعا هذا الامر الذي ينكره كثير من الجهلاء، فلا حول ولا قوة الا بالله. الشيء الثاني الذي يدل على حجية السنة السنة نفسها، وتحتها ثلاثة انواع. الاول اخبار عليه الصلاة والسلام بانه قد اوحي الى القرآن وغيره، وفيها دي احاديث كثيرة، وانه لا يمكن فهم الكلام الاحكام من القرآن وحده، بل لابد من الاستعانة بالسنة، وان العمل بها عمل بالقرآن، كل دي فيها احاديث، وان الامة امرها الله تعالى بالاخذ بقوله واطاعة امره واتباع سنته، وان من اطاع فقد اطاع الله ومن عصى فقد عصى الله، وان الامام يتم، كل ده موجود في السنة ايضا، واحاديث كثيرة جدا. ثانيا من السنة امره عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته ونهيه عن العمل بالقرآن وحده والاخذ بما فيه فقط
وترك السنة اذا لم ترد بما فيه واتباع الهوى والاستقلال بالرأي. وفي حديث العراض بن سريع دليل مثلا لما قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حديث كثيرة جدا ده على سبيل المثال. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى ده الكلام ده السنة. الثالث اللي بيدخل تحت السنة يبقى القرآن تحته خمسة انواع من الادلة كل دليل تحته ايات. السنة ثلاثة اقسام من الادلة كل دليل تحته احاديث. فالقسم الثالث من السنة امره اساسا باستماع حديثه وحفظه وتبليغه الى من يسمعه من الموجودين في عصره ومن سيوجدون بعده. وعده على ذلك بالاجر العظيم ونهيه عن الكذب عليه وكتم حديثه وايعاد من يفعل ذلك اشد الوعيد واخباره ان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره وما ذاك الا لان الحديث حجة مجتمع على احكام الله فيؤدي الكذب عليه عليه الصلاة والسلام وكتم شيء مما صدر منه الى تغيير حكم الله عز وجل وعدم علم الناس به والعمل بغير ما انزل الله. يبقى ازاي هو ملك وهم عبيد والاحكام موجودة في السنة وبيانها وتفصيلها موجود في السنة. فدي اقسام من الاحاديث تجد تحت كل قسم عشرات او كل مئات الاحاديث التي تنص نصا واضحا على هذا الامر. يبقى الذي يدل على حجية السنة بيان الان حتى الان السنة الشريف. ثم البند الرابع تعذر العمل بالقرآن وحده وده امر واضح جدا. كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي لماذا تأكل السمك لماذا 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 تعذر العمل بالقرآن وحده. وايضا في ذلك كلام عظيم جدا لابن حزم. سادسا ان السنة نوعان وهي وحي وما هو بمنزلة الوحي. السنة نفسها نوعين اثنين اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا واما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وصدر عنه شيء واقره الله عليه لم ينكره الله عليه ولا حصل عليه استدراك واما ما هو مقر عليه فهذا بمنزلة الوحي. كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يكون وحيا من السماء واما ان يكون بمنزلة هذا الوحي. فكل تعال خذ مثال مثلا طبعا الوحي وما ينطقه عن الهوى ان اتبع الا ما يوحى اليه وانزل عليك الكتاب والحكمة كما بيناه. خذ هذا المثال هو من اعجب الامثلة ويكفي كل مسلم. انا الخص طبعا اتكلم بسرعة حر الوقت وده مختصر ده الدرس الرابع الامر خطير. في جريدة الاهرام اليوم في الملحق لجريدة الاهرام كتب عمر هاشم ايضا مقالا يعني جيدا الى في الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اصلا ينسب الى دراسة علم الحديث. فيعني ينبغي ان كل المسلمين وكل الفاهمين ان يتصدوا لهذا الامر الخطير. سأعطيك الان مثالا يجهز على القضية بالكامل ويكفيك ولا تسأل بعده عن شيء ان اردت ان كنت مصرا على الغفلة عن اعراض عن طلب العلم. هذا المثال هو القبلة. يقال اهل القبلة اهل يعني مسلم مسلم اهل القبلة اهل القبلة يعني مسلم. طب يعني اهل القبلة القبلة الاولى متى فرضت الكعبة؟ شوف متى فرضت الكعبة في المدينة وفرضت الصلاة الاسراء والمعراج كل هذه السنوات اهل القبلة. ما هي قبلتهم؟ بيت المقدس بالاجماع بالاجماع والقرآن دل على ذلك. طب هل تستطيع او يستطيع احد من العالم ان يأتي بآية من القرآن فرضت هذه القبلة على المسلمين؟ هل يستطيع احد من العالم كله ان يأتي بآية من القرآن ان الله فرض في القرآن هذه القبلة يعني ايه اهل القبلة اهل الاسلام من غير تروح تروح قبلة ومع ذلك لا تجد آية ولا نصا في القرآن يفرضها على الناس. انما عرفنا انها قبلة بالقرآن عندما حول الله المسلمين الى البيت الحرام الى الكعبة وما جعلنا القبلة التي كنت عليه. اذا كان النبي عليه السلام على قبلة ولا لا الا لنعلم من يترسل من يقلب على قبلة الاية. يبقى القبلة ذكرها الله في القرآن لم يأمر بها سابقا وانما لما امر بالتحول الى المسجد الحرام لما امر بذلك ذكر القبلة السابقة. فمن الذي علمهم هذه القبلة السابقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمهم باي شيء؟ بالقرآن. لم تأتي في القرآن. اذا علمهم باي شيء؟ بالسنة. ده دليل يكفي. يبقى اي انسان لان له اريكة يتكئ عليها او في زماننا بالمقاعد الدائرة تدور لان له مقعدا يدور عليه ويضع ساقا على اخرى ولانه لما عوجه كالنساء ولأنه يتفيهق ويتشدق في الكلام، ولأنه من فرط الثقة في نفسه، ولأن الإعلام الخبيث الماكر الداعر أعطاه الفرصة وكبت وكتم رجال الحق والزادين عن الحق، فأعطاه فرصة للكلام والكتابة في معاول الهدم الثلاثية في الإعلام والتعليم والثقافة، لأنه استدرجا فليعلم أن الله أقوى وأقدر من الجميع، وأن الله تعالى غالب على أمره، وإن هي إلا سنة من سنن الله عز وجل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء. فالله قدر هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الجهال وهؤلاء الفسقة وهؤلاء المجرمين، قدرهم لكي يتجرأوا على السنة، لكي يقوم الدعاة الى الحق، ولكي يقوم العالمون بهذا الامر بالذب عن السنة. فاذ اعرض الناس واذ غفل الناس عن معنى السنة وعما كان في السنة اضطررنا اضطرارا بقدر الملك عز وجل الذي يدبر الامر كله، اضطررنا الى البيان والى تقريب الكتب والى الدراسات حتى نستطيع ان ندفع عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالله قدر هؤلاء رحمة منه عز وجل، هم مجرمون، هم زنادقة، لتعلم حال المسلمين ولتعلم ما الذي يؤدي اليه الحكم بغير ما انزل الله، ولكي تعلم تبعة القوانين الوضعية. كيف ظهر هؤلاء الزنادقة المجرمون؟ كيف ظهر هؤلاء؟ كما قلت، لان لهم وجاهة في الاعلام، ثرثرة كما الصراصير واقل والله بلا اي عقول، ثرثرة وجاهة عصرية عندهم، تلفاز، جرائد، شهرة، اسلحة شيطانية. افلان لك مقعدا دائرا تتحرك، او كما قلب تتأنزح بيه على الناس، ظننت انك على شيء، انك اقل من الصراصير، لان عمالقة المسلمين وجهابذة المسلمين سنرى الان شيئا من مجهودهم في الذب عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لان الناس لا يعلمون. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى هذا هو الدليل السادس، ان السنة قسمان. طيب الدليل السابع هو الاجماع. الدليل السابع هو الاجماع، لماذا؟ حيث لم نجد اماما واحدا ولا واحد ينكر التمسك بالسنة، ينكر التمسك بالسنة من حيث هي سنة والاحتجاج بها والعمل المقتضاها، بل بالعكس لا نجد الا متمسكا بها، مهتديا بهديها، حاسا غيره على العمل بها، محذرا لغيره من مقالبتها، محتجا لنفسه وعلى غيره بها. فهؤلاء العمالقة اجمعوا على ذلك، انما وقع الاختلاف في امرين، في الاقتناع، هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل صح الاسناد الى النبي عليه السلام ولا لم يصح، ثانيا ان هذا الحديث يدل على هذا الحكم ام لا، يعني اختلاف كما يقال في الرواية واختلاف كما يقال في الدراية. فانظر الان بعد هذه المقدمة الى مسألة التدوين، كما بينت في الدروس الماضية، انما اختصر الكلام لاني فصلت والحمد لله رب العالمين. بدأ التدوين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما بينت، وبعدد غير كثير نظرا لقلة الكتاب وقلة الكاتبين، ونظرا لجودة حفظهم، ولان الله خلقهم امة امية لا تكتب ولا تحسب، وكل هذا بقدر الله عز وجل. وسنرى حكمة الله، هنشوفنا خلاص، وانت لسه هترى، ما الكتب بين ايديك، هي انها القرآن موجود ولا لا بين يديك، والسنة كلها بين يديك موجودة ولا لا، هو ده قدر ربنا ولا حصل ازاي ده يعني، وكل بقدر الله عز وجل. كيف كان؟ نحن نبين كيف كان، لان المجرمين يصطادون في الماء العكر، يستغلون جهالة الناس واعراض الناس عن طلب العلم الصحيح. فبدأ التدوين في عهد النبي عليه السلام، وبينت ذلك في الدروس الماضية، بعدد غير كثير مما وفر عنات الكامية القرآن المعجزة للمتعبد بتلاوته، ما حفظ السنة في الصدور بتقديم وتدبير من الله عز وجل للأمر، وحفظه للذكر بهؤلاء الصحابة. اما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى الصحابة ايه، والقرآن خلاص انتشر، والمسألة هو محفوظ ويقرأ في المساجد ويقرأ ويقرأه الناس ويقومون به الليل، وانتشر ومع ذلك ابتدى الصحابة بيعملوا ايه؟ يكتبون الحديث. وكذلك كتب التابعون واكثر اكثر من الصحابة. هم الفاروق بجمع الحديث، بينت ذلك وبتدوينها، ولكن لم يرد الله له لما قال واني والله لا البس كتاب الله بشيء ابدا. قال يعني الوقت غير مناسب، وممكن اوي لو سجلتها يدخل شيء منها في القرآن، فأجل الموضوع ده، وقدر الله بعد ذلك كما كان بفضله عز وجل. فاستمر الامر على ذلك، والبعض يكتب والبعض لا يكتب، الى ان كان عهد الخليفة الراشد البطل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دي على رأس المائة سنة الاولى، فرأى المائة سنة الهجرية الاولى، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية ان يضيع منها شيء او ان يلتبس الحق والباطل، وكان ذلك على رأس المائة الاولى، فكتب الى بعض المبرزين من العلماء في الامصار الاسلامية. مثلا كتب الى اباكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنته او حديث سنة او حديث او نحو ذلك، فاكتبه فاني خفت دروس العلم. وذهب العلماء واوصوا ان يكتب ما عند عمره بنت عبد الرحمن الانصاري. وكذلك كتب الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 هجرية، هو عالم الحجاز والشام. لم يعد احد من السلف يتحرج من الكتابة، خلاص انتهى بقى المسألة النهي عن الكتابة دي، لم يعد احد من السلف يتحرج من الكتابة، وانعقد الاجماع على جواز الكتابة، بل على الاستحباب، بل لا يبعد وجوبه، لا يبعد وجوبه. وجزم بذلك الشيخ الالباني حفظه الله على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. ازدهرت حركة التدوين، وتجرد لها قوم عرفوا بالأمانة وصدق التحري والتثبت، أخذوا أنفسهم بمجافاة المضاجع، ولازموا الدفاتر والمحابر، حرصوا على لقاء الأشياخ والأخذ من الأفواه، سهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطافوا في البلدان والأقاليم، ضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤمن المؤنة وعسرة وسائل السفر والارتحال، ضربوا مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. بانتهاء القرن الثالث الهجري كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف. القرن الثالث ده كان فيه البخاري ومسلم كما سنرى بإذن الله، ويعني انتهى عصر الابتكار والتأليف في التأليف والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح، وبدأت عصور الترتيب والتهذيب او الاستدراك والتعقيب. بدأ التدوين العام كما قلنا في اواخر القرن الهجري، فألف الامام مالك في المدينة متوفى سنة 179 ميلادية، وابن جريج بمكة 150 ميلادية، سنة 150 قصدي هجري، الأوزاعي بالشام 156 هجري، معمر بن راشد باليمن 153، سعيد تاريخ الوفاة، سعيد بن أبي عروبة ده سنة 156، حماد بن سلمة أيضا معه كان بالبصرة هما الاثنين، شعبان أيضا سفيان الثوري ده سنة 161 بالكوفة، عبد الله كل ده كتب ودون في السنة، عبد الله بن المبارك توفي سنة 82. تلاحظ انهم المذكورون الان في القرن الثاني الهجري، فتاع عبد الله بن المبارك بخراسان، هشام بن بشير بواسط 182، وكثير كلهم من القرن الثاني. وكان منهجهم كان بيعملوا ايه؟ اول التدين ده كان ايه؟ التدين العام يعني، التدين الرسمي يعني، لما التدين بدأ والنبي عصام بيتكلم اكتبوا لأبي شاه اكتب فوالله لا يخرج من العلم الى الحق، او كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. انما التدوين الرسمي التدوين العام اتكلم عنه الان، منهجهم في القرن الثاني الهجري هكذا، جمع الاحاديث مختلطة باقوال الصحابة وفتاوى التابعين. خلي بالك وتجد ذلك في موطأ مالك مثلا، ما هو مالك ده في القرن الثاني، ابحث في موطأ مالك تجد انه يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره حديث عمر، بجواره حديث علي، بجواره حديث المقدار، يعني يكتب الاحاديث النبوية واقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ثم على رأس المئتين حدث طور اخر كله بقدر الله عز وجل، ولم يحتج احد ابدا الى سنة لم يجدها في الارض، وانما وجدها في بلد دون بلد. فكان منهجهم قلنا جمع الحديث مختلطة، انما التطور الذي حدث ده في رأس المئتين بعد 200 سنة هجرية، حدث تطور اخر في التدوين، وهو افراد الحديث. يعني ايه؟ يعني مش اقوال الصحابة ولا تابعين، قال لك نضع احاديث النبي عليه السلام في الكتب، يبقى افراد الاحاديث، ثم جعلها في مسانيد. يعني مسند، يعني نقول مسند عائشة، كم روت عائشة؟ ايها الاخوة اللي في الامام اللي امامه اماكن متسعة تفسحوا لاخوانكم وتقدموا الى الامام. لا تدع فرجة امامك واخوك في الشمس. لا تدع فرجة الا تقدمت. يسعى بعضنا بعضا. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. فافسحوا بارك الله فيكم. لا تدع امامك فرصة. لان الامر الجو حار والمسألة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حيلتي؟ ماذا افعل اذا؟ نضيع الدين كما ضيعه الاخرون. فلا حول ولا قوة الا بالله. فلنتعاون على البر والتقوى. مش كل انسان يترك امامه متر ولا نص متر والهوى يتهوى والاخر واقف في الشمس. هذا هو الظروف. ماذا نفعل؟ فالله المستعان. اذا كما بينا ايها الناس بدأ المنهج تتطور على رأس 200 سنة. ايه المسانيد يعني؟ مسند عائشة، مسند ابي بكر، مسند عمر، يعني الاحاديث التي رواها عمر، مسند ابي بكر، الاحاديث التي رواها ابي بكر، وهكذا. فألف اصحاب المسانيد على كمسند احمد مثلا، حيث تجمع احاديث كل صحابين على حدة، ولكنهم خرجوا فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة. خلي بالك، خرجوا فيه. يبقى المسانيد عملوا ايه؟ يبقى التطور بعد الان مالك كل الاحاديث النبوية والصحابية والتابعين، فتوى التابعين. لا، اصحاب المسانيد على رأس 200 سنة ابتدأوا بقى المسانيد كما شرحت، لكنهم ذكروا الحديث لانه مجهود رهيب. 35,000 حديث. ازاي ده في المسند احمد؟ ازاي ده؟ كيف جمع؟ وبيجمع بطريقة ايه؟ ستعطى فكرة الان، فكرة بسيطة سريعة، كيف جمع هذه الاحاديث؟ شيء رهيب جدا. اجمعها ازاي؟ فوضع الصحيحة والحسنة والضعيفة، وترك للقارئ ايه؟ الناقد البصير ان يتبين الامر. والضعيف عندهم يعني ايه؟ يعني هو ضعيف بس من وجهة نظر الناظر. هل الذي نظر في النقد وفي المرويات والاخبار هل عنده ثابت على درجة الصحة ام على درجة الحسن ام هو ضعيف؟ ولكل قسم هذه انواع. فسبحان الله العظيم. بعد ذلك تطور الامر وجاء البطل الامام البخاري، خلقه الله عز وجل لهذه المهمة. جاء فألفوا على الابواب الفقهية. في المسانيد تجد حديثا في الصلاة، وتجد بجواره حديثا في الزكاة، وتجد بجواره حديثا في الحج مثلا، او حديثا في القتال، او حديثا في المواريث. يعني اذا دي مسانيد مجرد جمع. ابو بكر قال كذا 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 في اي قضية بتكلم فيه. اما البخاري لا، صنف بقى على الابواب الفقهية ولم يضع فيها الا الصحيح. ودي اسمها الصحاح بقى، كالبخاري ومسلم والكتب الستة المشهورة. انما خلي بالك، الصحيحين للبخاري ومسلم، ثم تجد الاربعة اللي هي السنن اللي هي مرتبة على الابواب الفقهية، اللي هي ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، بس دي فيها برضو الصحيح والحسن والضعيف. انما الصحيح خلي بالك اللي فيه لا ضعيف ولا، اللي هو الامام البخاري ومسلم. هذا الامر تم والحمد لله رب العالمين في القرن الثالث الهجري، وكان العصر الذهبي. انما بقدر الله عز وجل لا يشك في حديث الصحابي ابدا، ولا يمكن ان يدخل الكذب تقريبا في اي واحد من المسلمين حتى وقعت الفتنة. اي كذب كان يتضح بسهولة، ولا يجرؤ واحد منهم على ذلك حتى وقعت الفتنة. ففي سنة 40 ابتدى الكذب، وابتدى الوضاعون والمختلقون والصانعون للاحاديث. واول ما بدأوا كان في احاديث الفضائل، فضائل الحكام كذا، فضائل بني كذا. وطبعا الذي اجترأ على هذا هم الشيعة، هم الرافضة، حيث جعلوا يضعون الاحاديث فضائل ائمتهم. وطبعا كم منهم من الفرس لم يزل على كفره، ولكنه اعلن اسلامه تقية فقط، اعلن اسلامه وهو لا زال على فرسيته، فما وجد طريقا الى القرآن لكي يحرف او يغير آية، لان القرآن قد انتشر في الصدور ودون من قديم وتعبد بتلاوته، فلا يروم احد الى شيء من هذا. لكنهم قالوا نضع في السنة، نقول الله قال فلان الذي مات حدثني بكذا، وفلان ده ثقة عندهم وهو حدثني بكذا كذا، ويختلق الموضوعات. فابتدأ الكذب على بعد 40 سنة بعد الفتنة. وعندئذ كما يقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. فهذا باطل، باطل الكذابين والوضاعين، هذا باطل. فقذف الله بالحق على هؤلاء، وقيض العباقرة والعمالقة بشيء لا يعلمه من لم يدرس هذا العلم، بل من درسه دار حول نفسه وجعل يسترجع على حال المسلمين. كيف تكون الجرأة على أمثال أئمة الحديث؟ بل جعل يترضى عنهم وجعل يرفع في درجاتهم، بل والله يقشعر جلد الإنسان عندما يقرأ شيئا عن أحد هؤلاء الأئمة الجهابدة. ما الذي فعلوه وما الذي قدموه لهذا الدين؟ الأخبار والمرويات، فلان يحدثك بأن السلعة الفلانية موجودة في الجمعية أو المحل الفلاني. هتخبط مشوار بقى لغاية المحل الفلاني أم تتثبت أولا؟ فإن كان هذا الذي حدثك معه نفس البضاعة، تقول يعني جايبها منين؟ ماشي، أخذت خبره بثقة. طيب، أو تقول والله أسأل آخر. طب ده برضه يشك فيه، ده راجل كذاب وراجل بيمزح أو بيهزر. يعني طب إذا تسأل ثالثا، ما الأخبار كيف تتناقل؟ كيف نحصل؟ كيف تعيش أصلا؟ لابد مش الإنسان مدني بطبعه، لابد من اجتماع الناس. كيف تتعرف على الأخبار؟ أن سبعا جاء من هنا، أن حريقا دب هناك اشتعل هناك، أن مجرما يقتل الناس في الطريق الفلاني. طب كيف الأخبار تأخذها؟ طيب بس لابد من التوثق، وبحسب عظم الخبر يحتاج إلى عظم التوثق والتثبت. فهل شيء أعظم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما هي الطريقة التي نتثبت بها وأعداء النبي كثير لا حصى لهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ كلهم أعداء الله السلام، وكل منهم يحاول أن ينسف الدين نسفا. أما نتثبت إزاي؟ كيف نقول النبي السلام مات؟ وشوف المحدثون بعد عشرات السنين كيف يجمعون السنة، كيف يتثبتون أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام. كان الصحابي الصغير لم يسمع إلا القليل من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيسمع حديثا من الصحابي الفلاني، هو لم يسمعه مباشرة ولكنه ينقله إليه عالم وإمام، ولكنه يقول حدثنا الصحابي الفلاني والحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يطمئن حتى يصل إلى من؟ إلى الصحابي، ويرحل إليه متكبدا في ذلك الليالي بل الأشهر والله العظيم، لكي يتثبت أنه أخذ الحديث من فم لصاحب أذن سمع بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام شيء رهيب جدا. هذا جابر بن عبد الله يرحل ويشتري بعيرا ويجهز نفسه ويرحل شهرا كاملا لكي يتثبت من حديث واحد. وكذلك أبو أيوب الأنصاري على عملقة الاثنين رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، يرحل إلى مصر للتثبت من حديث لا إله إلا الله. فكيف أخذوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإمام البخاري بعد 250 سنة مثلا، يعني 256 سنة وفاته هجرية، يعني 200 سنة على الأقل، ويبحث في الحديث. كيف جمع الرأس؟ كيف تثبت أن النبي قال أصلا حتى يقول إن هذا حديث صحيح؟ يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف فعل هذا؟ بالتلامة، هي كده النبي قال، هو قال وخلاص، عجبك انا مش عجبك، كيف فعل؟ هل ها فعل؟ هو ده الكلام ده؟ ام يدوب ذهب الى العلماء وسمع من العالم، العالم هيجذب ولا ايه؟ خلاص. والعالم قال لا سمعتم فلان وفلان رجل طيب، وده رجل طيب، يبقى النبي قال، هل هذا حدث؟ شيء رهيب. انت لو يستغلون جهد المسلمين واعراضا عن طلب العلم، لكن لك لو درست ثم حاولت أن تزيد على دراستهم مثقال ذرة من علم في التحوط والتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العرش العظيم لن تصل ولن تبلغ مثقال ذرة زيادة عن هؤلاء العمالقة، لأنها من الله، دي قدرة من ربنا لا يقدر عليها البشر. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدي مجرد أمثلة، وأمثلة سريعة جدا على إيه؟ على هذا الأمر. ما هي شروط الرواية المقبولة في الإسلام لضمان صدق الرواة وسلامته من الكذب والخطأ والغفلة في النقل؟ أول شيء قال لك لازم يكون مسلم، طيب، ويكون مكلف مش صغير، ممكن يتحمل حديث، لما يبلغ يعرف إن الكذب في النار والكذب في النار، يبقى خلاص نأخذه منهم بشروط. والعدالة والضبط. إيه بقى العدالة؟ يقول لك رجل موصوف بالعدالة، يعني ملكة تحمل على ملازمة أمرين، التقوى والمروءة. ايه التقوى؟ يعني فعل الواجبات، ترك المنهيات، مش كفاية، لا مش كفاية بالنسبة لعلماء الحديث، امال ايه؟ فلا يفعل كبيرة، طب ماشي دي التقوى، ولا يكون فسيقا ولا يصر على صغيرة ولا يكون مبتدعا. يعني صغيرة ينظر للنساء نظرة عابرة وانتهى او نظر يبقى دي صغيرة. فالمصر عليها لا يؤخذ من الحديث يبقى مش عدل. هل طب واحد عدل مية مية خلاص سلمنا كل ما يقوله ابدا 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 عدل مية مية مش كده دي شرط بس. اما ايه اللي فاضل بعد كده؟ لا ازاي فاضل المروءة. يبقى التقوى والمروءة عشان يبقى عدل. ايه المروءة؟ اداب نفسانية اخلاق عند الرجل يعني آدم تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات. وده يبقى ظاهر للناس دي اسمها المروءة. طب ايه خوارم المروءة بقى؟ يعني محدثون ينظروا إلى هذا الرجل يقول لك لا ده عنده خوارم من خوارم المروءة حديثه يبقى فيه ضعف. نضعه على الميزان هذا يرجح جانب صدقه التصرفات ترجح جانب كذبه. ده كأنه دكتوراه في الراوي كأنه هتحصل دكتوراه وأكثر من الدكتوراه في الراوي اللي حيروي الحديث ده حيقول قال فلان او سمعت فلانا بس مش هيقول اكتر من كده. قول سمعت فلان حدثني بهذا عشان تقبل انه يقول سمعت فلانا حدثني بهذا شروط. ادي العداله ايه اللي يتقوى المروءة. لا في خوارم كمان المروءة ازاي يعني؟ يقول لك اما الصغائر الداله على الخسه بيشتري مثلا فاكهه مثلا يوم يجي في الميزان واحده حبه صغيره يبقى دون ميزان من ده يقول لك طبب الميزان لكي ياخذ حده كبيره مثلا او اكبر منه يتدل على الخسه. انت بتاخذ زي الحقيقه ليه؟ الراجل ماشي عايز يبيعه كسبان انما لماذا تاخدش ليه بالضبط ليه؟ ليه ماشي كما ده بالميزان؟ يعني او كسرقه شيء صغير مثلا يبقى دي خسه. يبقى دي خوارم مروءه. يبقى دي ايه؟ الراوي ده ما ينفعش عندنا ليس عدلا. الله فعل شيء ما ينفعش في الرواه. مش اني قابلت الفلان الفلاني على الورشاج الفلان الفلاني على الدكتور فلان الفلاني على مش عارف اللميع في لا ده هي المسائل. ادي مجهود العمالقة لكي تعلم كيف جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خوارم المروءة ايضا المباحات. مباحات كثيرة التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق. واحد محصور ومزنوق انما لم يصبر واتبال في الطريق اهو ده ممكن يبقى من خوارم المروءة. وفرط المزاح الخارج عن حد الادب كل عمل يهز عمليات حد لكن لا يخرج ده خوارم من خوارم المروءة. ومرجع هذا الى العادة والعرف. هل ده خوارم المروءة ولا لا؟ لا اله الا الله. فمن توفرت فيه الشروط ترجح بس انما لسه فيه كلام تاني طويل جدا في الراوي ده نأخذ خبره ولا لا. فمن توفرت فيه الشروط ترجح ترجحا قويا صدقه على جانب كذبه. كل ده فين؟ في العدالة. لسه ما جيناش في الضبط. ده لسه الضبط ده شيء عجيب. لا اله الا الله. فماذا نقول لهؤلاء الناس؟ فمن شوف بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقة في التعديل والتجريح اللي هو كأنك تقول تشريح الرجال يعني ميزان يزن الرواة. صادق كام ممكن يكذب كام بيغلط قد ايه بيغفل بينسى قد ايه. طبعا لما تاخد الموازين دي في الجرح والتعديل وعلوم الحديث يطلع لك ان مفيش حد ذات ينفع يكون من الرواة دول الا ما رحم الله عز وجل. كبار المشاهير مثلا ممكن او ياخدوا عليه شيئا. ابو حنيفه عندهم مثلا او دي اخذت من الحديث لا اله الا الله وكلهم يعلمون جلالة قدره وعظم مركزه ويعلمون علمه وعظم علمه وعظم استنباطه لان له او يعني من اهل الرأي او يعني يستنبط غير من زعل الحديث وامام ولا وسترى المديني مثل شيخ البخاري يسأل عن ابيه ثم يقول ايه؟ يسكت يطرق الارض ويسكت ثم يسأل مرة ثانية فيسكت يتمنى لو ذهبوا عنه ويحب اباه وابوه شيخ وامام ابوه عالم لا اله الا الله ابن المديني فيسأل عن ابيه ويسأل الثالثة فيقول انه الدين انه ضعيف ابوه بكلم عن ابوه انه الدين دين ربنا نحن عبيد انا عبد ابو عبد والملك هو الملك والرسول جاي برسالة من الملك بقى انا عشان اعمل لوية وضع واعمل له برستيج وجاه ورئاسة ومنظرة انا هم اكذب على الدين على رسول على الملك كيف يكون هذا؟ ده مش ممكن يكون هذا العلماء ده شيء رهيب رهيب. وامثلة الانسان بقولك يدور حول نفسه والله العظيم الانسان يلف حول نفسه عندما يسمع الكلام ده كيف توثقه وكيف تحتاطه وتثبته من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقات في التعليل والتجريح ومبالغة في التحري عن معرفة. طب الامام الذهبي مثلا يقول يجرح ابنه ابا هريرة، له ابن اسمه ابو هريرة، مش ابو هريرة الصحابي، الامام الذهبي يجرح ابنه ابا هريرة، يقول ان ابني هذا حفظ القرآن ثم نساه وتشاغل عنه، خلاص لا تؤخذ رواياته، لا اله الا الله، هو رجل محترم انما بقى الناس القرآن يتشاغل عنه، قد يكون بالسنة حتى، انما خلاص انتهى. لا ابو داود كان يقول ان ابني هذا كذاب، ابو داود وكلهم العلم طلبة العلم يقول ان ابني هذا كذاب، والتاني ابن ابي انيس لما يقول لا تأخذوا من هذا انه كذاب على يحيى ابن ابي انيس اخوه يقول عنه هكذا، لانه لم يجاملوا لم يحابوا في دين الله ابا ولا اخا ولا ابنا ولا قريبا ولا، هو الدين خلقهم الله لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الذكر. اقول تاني مرة تاني، بل من اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقات في التعديل والتجريح ومبالغة في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطوية نفسه والاخذ بالظنة والتهمة في رد مروياته يكاد يجزم بان تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط امر فرضي، يعني مستحيل. انك اجزم انه كذب، كذب من ايه؟ منين يجي الكذب ده؟ استحالة.
فسبحان الله العظيم شيخ مالك يقول أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقولون قال فلان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمين عليه فما أخذت عنهم شيئا ولم يكونوا من أهل هذا الشأن. يحيى بن سعيد هم مين؟ ده كلام الإمام مالك انتهى كلامه. يحيى بن سعيد يعني طبعا لو من أهل هذا الشأن أما نحن نروح فين؟ ده نبقى حديث مش منكر بس ده نبقى حديث نضرب على طول بعد لو اتكلمنا نقول قال الرسول كذا لما اكون بقى متاكد اقول لك ادي البخاري ادي مسلم. يعني شيء عجيب جدا ما خدوش الاخبار فلان قال انقل يا جدع فلان قال اشاعه طلعت سجل يا جدع الرسول قال والكلام ده هكذا يتصورون او يصورون الجهلاء فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يحيى بن سعيد القطان يقول كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. رجل صالح وعظيم جدا عند المسلمين بقول لك لو ما كانش اتكلم بس وقال النبي عصام قال ودخل في الحديث كان احسن. ليه؟ من جهة سوء حفظه ومن جهة غفلته ليست من جهة عدالته. اما احد بن حنبل يقول يكتب الحديث عن الناس كلهم الا عن ثلاث صاحب هوى يدعو اليه او كذاب او رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. خلف لنا المحدثون ثروة ضخمة في نقد الرجال ألفوا كتبا في الثقات كتب مراجع تملأ المسجد ده علوم الحديث منها كتب في الثقات ومنها ما ألف في الضعفاء ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. لم يكتفوا في نقد الرجال بالتجريح الظاهري بل عنوا أيضا بالنقد النفسي وليس أدل على هذا من تفريق بين رواية المبتلع الداعية وغير الداعية فردوا رواية الأول وقبل رواية الثاني كذلك ردوا رواية المبتلع وإن كان غير داعية إذا روى ما يؤيد بدعته لأن احتمال الكذب قريب لتأييد بدعته وقبل رواية المبتلع الداعية إذا روى ما يخالف بدعته واعتبروا من الجرح. يعني رجل استوفى في كل الشروط ولكنهم وجدوه عند الحكام خلي بالك اعتبروا من الجرح الذهاب الى بيوت الحكام راح بنفسه كده وقبول جوائزهم الذهاب الى بيوت الحكام وقبول جوائزهم ونحو ذلك مما راعوا فيه او راعوا فيه ان الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف. هذا هو الامر الجلل وهذه مجرد عجالة ولا يمكن ان اتمكن من ان ابين هذا الموضوع برمته فالامر اكثر من ذلك واعجب من ذلك والله العظيم. يعني عظم السنة عند هؤلاء العمالقة كانت بالدرجة التي لا يقبلون معها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بهذه الطريقة الدقيقة العلمية في نقد الاخبار والمرويات كما قلت جابر بن عبد الله ودرى البخاري في الادب المفرد لما رحل الى عبد الله بن انس في الشام في حديث يحشر الناس غرلا بهما الحديث. ايضا ابو ايوب الانصاري لما رحل الى مصر فوجد منزل مسلمة ابن مخرد الانصاري فسوى الحديث من ستر مؤمنا في الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة حتى يتأكد ان الرسول قال هذا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خصوصا عندما انتشر الوضع وظهر الوضعون ولهم اسباب كثيرة جدا في الوضع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الاخوة الاعزاء سنضطر الى تكملة شيء من هذا بعد الخطبة ان شاء الله ولعلنا ان نتمه في درس الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب باذن الله لاني لم استطع ان انتهي منه في هذه الخطبة والجو لا يسمح باكثر الناس لكن لا يمكن أن نغادر هذا المنبر إلا بعد أن نبين شيئا من مجهود هؤلاء الناس في علم مصطلح الحديث. أهو ده علم اللي فيه بقى التعرف على أقسام الحديث صحيح والحسن والضعيف ينبغي أن تدرسه يا أخي الكريم لتلم كيف جمعت سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد مجهود العلماء تم به تدوين السنة كما ذكرت لكم ثم بمجهود العلماء تم وضع هذا العلم العظيم هو علم مصطلح الحديث وينبغي أن تدرسه ثم بمجهودهم أيضا تمت معرفة علوم الحديث. نشأ التصنيف في مادة علوم الحديث على أنها علم مستقل بذاته بعيدا عن مصطلح الحديث دي علوم أخرى طبعا التزمتها دراسة السنة ورواياتها والدفاع عنها وتحقيق أصولها ومصادرها. وقد أوصلها أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث إلى 52 علم. علوم الحديث يا إخواننا كتير، كل علم منها يملأ مكتبة كاملة والله، وكلها علوم جبارة جدا تحتاج إلى عبقريات. 52 علم. ثم أوصلها الإمام النووي في التقريب إلى 65 علما. 65 علم علوم الحديث، كل علم منها يكفيك طوال الحياة على مستوانا هذا المتواضع. شوف من هذا علوم معرفة صدق المحدث وإتقانه وصحة أصوله، هذا علم في كتب ومجلدات. علم آخر معرفة الأحاديث المسندة من غيره في مجلدات. علم آخر معرفة الموقوف من الآثار. علم آخر معرفة الصحابة. علم آخر معرفة التابعين. علم آخر معرفة المراسيل. علم آخر معرفة المسلسل. كل ده تبع الحديث، كل ده نشأ من مسألة جمع السنة ودفاع السنة. معرفة فقه الحديث، معرفة نسخ الحديث المنسوخ، معرفة غريب الحديث، معرفة علل الحديث، معرفة مشكل الحديث، معرفة زيادة الثقة، كل دي علوم، علوم فيها مجلدات تملأ مكتبات. معرفة مذاهب المحدثين، معرفة تصحيفات المحدثين، معرفة المدلسين وغير ذلك من العلوم. شيء عجيب، أخطر هذه العلوم علم الجرح والتعديل، نتكلم عنه إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. علم الجرح اللي هو ميزان الرجال، ده اسمه ميزان، ميزان الرواة. علم الجرح والتعديل ده الانسان يشيب عندما يدرسه، يوضع الراوي. وطبعا تقول لي يا عم ده راجل ده مات ووضع رجله في الجنة. ايوة نعم، كما قال الأئمة احنا بنتكلم في ناس وضعوا اقدامهم في الجنة لانهم ختمت لهم بالخير، وناس من العمالقة من المشهود لهم على جميع المستويات. طب بتتكلم فيه لا انه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، انت بتغتاب ولا لا؟ الغيبة هنا مستثناء. أفي الجرح والتعديل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس آخر عشيرة. فقالوا جرح غيبة إيه؟ لا غيبة هنا، إنه حدوث. شوف إن حق الله ورسوله مقدم، فأقول هذا وكان لا يتحرجون أبدا ولا يتورعون أن يقول هذا الفلان رؤي فيه كذا، فعل كذا، صدر منه خارم المروءة في كذا، كذب يوم كذا، نسي كذا، كسر غلطه في كذا، فعل كذا، ظهر منه كذا، مش إنه كافر ومنافق. أي حاجة تشيل العدالة أو وبعدين يقول لك حتى يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده ممكن ناخد نمشي حال، ده متساهل شوية. وحتى المتشدد يقول لك ده بعيد جدا ولا أكثر منه أخده. ما هو دي درجات بقى النظر. وعلم الجرح والتعديل ده رهيب، لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم في هذا العلم، هو من معجزات الإسلام والمسلمين. علم الجرح والتعديل. ثم يأتي رجل متكئ على أريكته ليتكلم في شيء ليس له به علم. وما كان ليكون له به علم. بعد ذلك وجدنا علما خطيرا جدا، الكتب التي صنفت في الموضوعات والوضاعين والاحاديث المشتهره على الالسنه، واخرها فيما نعلم السلسله الضعيفه للشيخ الالباني حفظه الله. ان امامي قائمه طويله جدا يعني ندل بها على ما سنوكم بعد الصلاه ان شاء الله لخطوره الامر. لو اردت ان تعلم ما هي الكتب التي صنفت في الاحاديث الموضوعه والوضاعين، مجهودات 65 علم. هم 65 كتاب، ده 65 علم، كل علم صنفت فيه عشرات او مئات الكتب ودونت وموجوده حتى الان. كلها علم ايه؟ ده غير الجرح والتعديل، ده غير مصطلح الحديث، لا اله الا الله. 65 علم. ايوه نعم، العايز يعمل في السنة، عايز يعمل في الدفع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قدر كل هذا؟ في حد غير ربنا؟ طيب عشان كده نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة في حياته، وامر بتدوينها عشان ما تخلطش بالقرآن وما الى ذلك على التفصيل الذي بيناه. لان علام الغيوب هو الذي امر رسوله بهذا، لان علام الغيوب هو الذي يقدر الامور، لان علام الغيوب هو الذي قدر ان تدون السنة على هذا النحو الذي عرفناه. قدر هذا ثم قدر جمع القرآن على النحو الذي كان، والكل منضبط 100%. انما عندما تتعرف على اناس من المتروكين او من المدلسين، اما جهابذة من جهابذة العلماء، عمالقة في الفقه، عمالقة في التفسير، اما في كل شيء، ثم اعرض عنه المحدثون، قالوا فلان متكلم فيه، في اي شيء ليس في عدالته، وانما اشياء علم المصطلح بقى. عندما تدرس علم المصطلح وتتعرف على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الاسناد. طب ده في الرواية. طب اتصال السند ده علم تاني في المصطلح بقى. ما انت تدرس المصطلح يقول لك الراوي ده ماشي، تخبر روايته ازاي؟ خد عندك كذا علم. طب الراوي ده حكى عن من؟ سمع من؟ هل السند متصل؟ ولا في واحد مجهول؟ مجهول العين مش عارف هو مين، ام مجهول الحال، ام مبهم؟ ما المسائل بقى. وهل الفعل متصل لغايه الصحابي والصحابي رفعه ام هو موقوف على الصحابي؟ وين بقى المعضل؟ وين المرسل؟ وين الضعيف؟ وين الضعيف جدا؟ وين الموضوع؟ وين الحسن لذاته والحسن لغيره؟ وما هو صحيح لنفسه وصحيح لغيره؟ شيء عجيب لما تتكلم. وين المضطرب؟ وين المقلوب؟ كلام علم عالي، كيف نشرحه لعامه الناس؟ استحاله ان استطيع ان اشرحه لعامه الناس في مثل هذه الخطب، انما ده علم السنه. يوم ياتي واحد عشان يلبس جرافطه وقاعد متسمع بالتلفزيون واريكا بالدور، او واحد حواليه حراسه، او واحد مجرم من الزنادقه بيكتب في كتب التنوير تخرج الناس من النور الى الظلمات عشان بيتلمع وبياخد فلوس ودوله بتحميه وتنفق عليه ويتشدق بالكلام ويالف كتب مفبركه مدندشه مزينه بطباعه جميله فاخره، اجيب لك الكتاب. يا سلام، تجيب الكتاب عن شويه صراصير، كتاب عن مال. بنرجع الى هؤلاء العمالقه وتعلم لتعلم ان هؤلاء الكلاب ما وجدوا طريقا الى مسلكهم والى طريقتنا به الا بجهلنا والا باعراضنا عن طلب هذا العلم العظيم. بعضهم لما وجد هذه العملقه في مساله السند والاخبار والمرويات واتصال الاسانيد، لما وجدها يعني تملا المسجد بادواره 10 مرات لو جمعت كل ما صنف في مساله السنه، لما وجدوا هذا قال لك لا لا لا، معركه خاسره 100%. ما نقول ايه؟ نقول ان هؤلاء المحدثين لم يعتنوا باي شيء، بالمتن، بمتن الاحاديث، بالمعنى يعني بيسجلوا خلاص زوامن يعني تحملوا اسفارا. هكذا اتهموهم. فاسوق لك مثالا واحدا من شيخ المحدثين هذا العملاق البطل الامام البخاري. يقولون ان فقه البخاري في تراجمه. يعني فقه البخاري في تراجمه؟ هكذا يقولون. هدي لك مثال واحد. يعني من لم يستطع ان يتابعني من الضعفاء او من العامة او من الذي لم يحضرنا في الدروس الماضية، خذ هذه تنصرف بها باذن الله عز وجل. خذها في الحديث رقم 7378 صحيح البخاري، خذه. ده الباب الثالث كم رقاب. شوف عنوان الترجمة ايه او عنوان الباب ايه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا اله الا الله. الامام البخاري عنده القرآن كله وعنده السنة كلها. خلي بالك كم قال 100,000 حديث او اكثر، ويداوم منهم كم؟ يداوم 6,000 في الصحيح. شيء عجيب. طيب هو عنده هذا الحديث، ايه الحديث؟ لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون او يدعون له الولد ثم يرزقهم او هو يرزقهم ويعافيهم. انظر. طب انت لو انا طلبت منك يا جهبز يعني بتتكلم عن السنة، هل حط لي عنوان للحديث ده؟ اعمل لي ترجمة له، قل انصر كده يناسب الحديث ده. والله العظيم لو اجتمع كل الناس الا ان يشاء الله عز وجل ما وصلوا الى عملاقة هذا. تقوم تقول المحدثون عنوا فقط بالاسانيد والروايات ومش فاهمين المعاني فبيدشوا خلاص. اللي بيقول هذا ده يبقى مجرم كافر، لانه منكر السنه متهجم على عباد الله. هؤلاء صحيح عنايتهم بالمعنى والدرايه لم تكن على مستوى عنايتهم بالروايه، لان المطلوب اساسا تدوير السنه، واللي عاوز يشتغل براحته بقى علم الحديث اهو يفضل يدرس ويشتغل كما نحن نفعله الان. ومع ذلك انظر الى هذا العملاق، عاوز يحط الحديث ده بالصحيح يرتبه في اي باب؟ هو في مواضع، في مواضع يعني في رقم مثلا 6099 موضع اخر والحديث هو طبعا لانه طريق الامام البخاري. المهم ان وضع الحديث ده عايز احط له ترجمه. ايه الترجمه؟ ايه العنوان ده؟ فكر انت كده. لا تقول ان الله هو الصبور. ماشي، انا اقول لك كده مش الحديث يتكلم. يقول ما احد او لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون او يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ايه الصبر ده كله من الله عز وجل؟ لما تقول ان الله هو الصبور كده، او العنوان صبر الله واضح مناسب. الامام البخاري يقول، شوف الترجمة، ان الله هو الرزاق، ده الترجمة بتاعه، هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق انت عارف يرزق هذا وهذا 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 النهاردة وبكرة وامبارح الى ان يرسل الارض. الرزاق وكل ده في الايه؟ رزق بسيط جدا في الدنيا. اما رزق الحديث هو فين؟ في الجنة. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. طيب يعني الرزاق مفهومة. طب طب علاقتها بالحديث ايه؟ تقول علاقتها ثم هو يرزقهم. ماشي طب كويس. دي اللي فهمتها ثم ارزقها. طيب ذو القوة، ايه اللي جاب القوة هنا بقى؟ هي علاقة القوة هنا بالكلام ده. طب المتين، اما تعرف المتين الاول بتشوف تحطه هنا ولا لا. ما هو المتين؟ من اسماء الله عز وجل. يعني ايه المتين؟ الشيء المتين بيتحمل، والميم والتاء والنون بتدل على صلابة في الشيء مع امتداد فيه وطول، يعني شيء قوي جدا بس مش صغير يقوم يشيلش غير اثنين ولا واحد بالعافية او يعوره، لا شيء قوي واسع طويل يتحمل. كلمة يتحمل يبقى المتانة والتحمل. يقول لك ماتناه يعني باراه، اتيجي نجري نتسابق لسنة المماتانة. شوف نفس مين حطيتها الاول، انا تحملت اكثر منك يا عم، ادي متانة وهكذا. طب تعالى كده نتنافس او نتماتن في الفلوس في الانفاق. المشروع العظيم ده مثلا اطعام المساكين، شوف مين اللي هيطلع، واحد طلع 10 التاني طلع 100 ومباراة لغاية لما واحد يتقطع نفسه خلاص ما قدرش يا عم، التاني ايه نفسه اطول يبقى امتن منه. يبقى المتانة دائما تدل على ايه؟ على التحمل، على التحمل. فهنا شوف انظر الى ما فعله اعداء الله لما شتموا الله عز وجل ونسبوا له الولد، لما كذبوه وقالوا لن يعيدنا وشتموه فنسبوا له الولد. انظر هو يرزقهم ويلمعهم والاموال والنساء والسيارات والفيلات والاتصالات والمحمولات وغير المحمولات والمشويات والصحات والزخرفات والسفريات ومستدرج، ولو تفي اخر لحظة الودود يقبله والله العظيم ويجعله ودا. سيبا كل ده كم كافر في الارض، ده لو كافر واحد بس لا نتصور ان ربنا ممكن يتحمل بالشكل ده. الله، لان كفره ايه؟ متصل في كل سنة في كل لحظة. كم تقتيل اولياء الله، كم تعذيب اولياء الله، كم سجن اولياء الله وعباد الله في الكرة في الارضية الان، ما بقولش في التاريخ ولا في اللي جاي. كيف ربنا يتحمل كل هذا من غير ما يدمر ويدكدك الارض باللي عليها؟ شتيمه لله ويلمع الحق من كم كلب، تعذيب لاولياء الله من كم مجرم، يلمع انهار عدوان على الله عز وجل، ومع ذلك اشجار المانجا لسه بتطلع، اشجار التفاح بتطلع، اشجار البقوليات بتطلع، الانهار شغاله والميه شغاله والاكسجين منضبط والزلازل توقفت الى حين، وبتاتي برضه بشيء من الرحمه يعني في حدود للتذكره. كل ده لا اله الا الله. تفهم الكلام انه المتين، ادي المتين معناه كده، هو ده المتين معناه هذا اللي بيصعد له كل هذا الاذى، كل هذا الكفر من الناس يصعد الى الله عز وجل، ومع ذلك لا يزال يرزقهم ويعافيهم. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. أيوة يا رب كلمة الفصل اه، بس ده شيء مش عام. كفر هذا مليار كفرية طالعة منه، وهذا 2 مليار كفرية طالعة منه، وده طالع يلمع النهار وتعذيب المسلمين وصد عن دين الله واستهزاء برسول الله، وكل ده حاصل ولسه نريد صحة. ولو تاب يتوب عليه ويفرح بتوبته. كيف يتحمل الله كل هذا؟ إنه المتين. شوف بقى المناسبة الترجمة مع الحديث، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، مش حد يصبر زي ربنا ابدا. فيعني انك تحمل، خليك متين شويه لما تؤذى في سبيل الله، خليك متين. ده ربنا سبحانه وتعالى تشوف الاذى الموجه الى الله عز وجل، والله عز وجل انظر الى المتين. وبعدين هو ايه؟ شوف طب فهمنا الرزاق والمتين وعلاقه، ده بحس علاقه قويه جدا. فضل بقى ذو القوه ها؟ ان الله رزقه المتين، هيبقى ايه؟ ولازم يقول ايه في الحديث ان الله رزقه المتين، كويس قوي. انه رزقه ذو القوة المتين، معنى ذلك الكلام ده ايه؟ شيء عجب رهيب. الان البخاري رهيب فقهه في تراجمه، تصنيفاته لا تنقضي من العجب ولا تفهمها بمفردك الا ان تقرأ الحافظ ابن حجر مثلا، او الا ان يؤتيك الله فهما. الواحد والله يقشعر جلده ويكاد ان يبكي حبا وشوقا الى هؤلاء العملاء كلما قرأ عنهم، انما انت تجهلهم. فيجي لك واحد مثلا محمود زي سيد القمي، زي حسن حنا زي ولا بتاع، وزي مش عارف نصر ابو زيد، وزي كل المجرمين دول اللي شغالين عمالين يقدموا وعمالين يدمروا في السنه ويتهموا السنه لان ما يعرفوش حاجه او بيستغلوا جهل الناس. فدي انواع كما ذكرت. انما عندما اقرا لهؤلاء او لا اله الا الله سبحان الله العظيم. طب ذو القوة بقى علاقتها ايه بالحديث؟ لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، يعني ايه ذو القوة؟ طب الرزاق كثير رزق لهذا ولهذا، لنا النهارده وبكره امبارح، ليل مع نهار، يرزق الثعبان والدوده والعقرب والبرص والصرصار، كله ارزاق وكله مقدار. وما تسقط من ورقات الا يعلمها ولا حبة من ورقات الارض ولا رطب ولا يابس. سبحان الله العظيم. يعني كل شيء ده بس ذو القوة برضه. يعني ذو القوة. انظر امريكا ماذا تفعل امريكا الان؟ تم تعرف مناسبة ذو القوة هنا في الاية لانه استلمهم ويكفروا بس لا ده بيدعون الالهية. ده انا امريكا تقول لك ايه انا الاله وليس امريكا يقول لك انا الحاكم الاعظم انا حاكم العالم اعزم الاله وعنده الصواريخ اللي ممكن يدمر بها اي بلد كله. من الذي اعطاهم هذه القوة؟ او ده ذو القوة هو قوي خلاص عرفنا القوي اما ذو القوة الذي يملك القوة فالقوة المخلوقة صاحبها من؟ ادي من عرفة الله انما انت فاهم المعنى ذو العزة يعني يملك العزة المخلوقة اللي عايزها لو انت ذو المغفرة المغفرة المخلوقة اللي يحتاجها انه هو الغفار دي صفة اما المغفرة فدي دي مخلوق صحابة مخلوقة مغفرة مخلوقة قوة مخلوقة عزة مخلوقة ذو القوة فهو يملك قوة امريكا فهو ذو قوة امريكا ذو قوة اوروبا ذو قوة الشرق ذو قوة الغرب وما هذه الارض بالنسبة للمجموعة الشمسية حتى بتاع كده ماشي كده هذا سكة ما لها من قيمة في العين الله في المجموعة الشمسية دل على كل التناحر والكفر ده والشتائم الموجهة الى من؟ الى رب العرش سبحان الله. الارض لا تعدل هبأة في المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية تعدل ايه؟ بالنسبة للمجرة واحدة في 100,000 مليون مجرة او اكثر. المجرة دي شيء لا يتصور هتسبح ناس تقول صبوح 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 وانتهى لا هتصور ايه؟ انت عايز تصور حتى الاليوب فين ولا مش عارف شبرا الاسطورة فين ولا حلوان تعال تصور ايه؟ من الكرة الارضية والمحيط كلمة تحب بترعب واحنا وعد كده تصور المحيط تخاف المحيط والارض وكل ده لا شيء هب مجرة شمسية مجرة شمسية واحدة 100,000 مليون زيها اكثر في المجرة كم مجرة بقى في الافلاك وزيت سماء الدنيا 100,000 مليون مجرة او اكثر وبعد كل ده السماء الدنيا طبعا لا نسبة بين المجرات دي وبين حجم السماء الدنيا 7 سماوات انطلاقة وما السماء الدنيا في الثانية الا كحلقة في فلاة كما يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وما الثانية في الثالثة الا كحلقة في فلاة اي والله العظيم حديث صحيح وما الثالثة في الرابعة الا كذلك وما الرابعة في الخامسة الا كذلك وما الخامسة في السادسة الا كذلك كحلقة في القاف فلاة دبنا كده بجبل ملاش كده خالص ضيعة وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة ومن فوق العرش رب العالمين وفي منتهى البساطة الناس طالعة من هذه الأرض يبقى هو ذو القوة ولا لا؟ يبقى الرزاق ذو القوة المتين. شوف الحديث اللي عايز يقول البخاري يضعه في صحيحه كيف يفرد له بابا فيترجم له بقوله تعالى إن الله هو الرزاق وبعدين يصل على الكياب المجرمين ينبهك لان القوة اللي معتمدين عليها هو صاحبها سبحانه وتعالى هو المقيت هي في قنبلة حتنفجر من غير اذن الملك هو الذي يقود ذراتها ويقود الكتروناتها والله لن تنفجر قنبلة في مكان الا باذنه هو لن يصنع صاروخ الا بقوته هو بل الصناع من الانسان والمصانع عبارة عن اجتماع اقوات لا يقودها الا الله وكان الله على كل شيء مقيتا ان الله ورزاقه ذو القوة المتين هذا العملاق البخاري يضعها ترجمة لهذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري لا احد اصبر على اذن سمعه من الله من اذن سمعه من الله يدعون او يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين والامثلة فيه فاذة جدا يعني كيف تسمح نفسك ان تأكل الفواكه واكل يعني اكل واحد مستغني يأكل نصف المنجار بقى في الزلالة وانت قلت عم نصلي بقى وغيرك مش لاقي الرغيف اي والله العظيم اي والله العظيم قسما برب العرش العظيم مين هم اللي يجوا ذلك ابحث عن الزبالة اللي فيها لقمة عندنا حالات لا يمكن تصور تصورش ابد موجودة عندنا فيعني تصدق ما نقص مال من صدقة صحتك بيد الله رزقك هو الرزاق ذو القوة المتين رزقك بيد الله نجاح اولادك بيد الله البركة ممكن صحن او الطبق عندك في البيت يعيش 10 سنين ويعيش العمر وممكن كل ما تجيب طقم يتكسر وغالي وجابه من امريكا وروح مكسور مفيش بركة كله من الله مستني ايه اشتري نفسك، اشتري نفسك من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، جنب قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلهن تقيات نقيات، اجعلهن طاهرات متطهرات، عابدات قانتات تائبات، الحاضرات هن خاصة والغائبات. اللهم رحماك بمسلم كوسوفا، اللهم رحماك بمسلم الشيشان، اللهم رحماك بمسلم تركستان، رحماك بمسلم ليبيريا، رحماك بمسلم اراكان، رحماك بمسلم فلسطين، اللهم رحماك بالمسلمين في كل موطن، رحماك بهم في البلاد الاسلامية. اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم، فرج كروبهم، اغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم. اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، وحكم فينا شرعك قبل ان نلقاه. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالزنادقة المرتدين، اللهم عليك بالمتكبرين، اللهم عليك بالطاعنين في هذا الدين، اللهم عليك بالعلمانيين المرتدين الذين يريدون ان يخرجوا الناس من النور الى الظلمات. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بهم، اجعل الدائرة عليهم، اجعل الدائرة عليهم، واجعل الدولة للموحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، نحكم بما انزلت يا رب العالمين. اذا بتحرير الاقصى الاسير، قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتبات الاقصى. اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود، اللهم لا تهزم بهدم الاقصى، اللهم قبل ان تأذن بهدمه فأذن بهدم اليهود قبله، وأذن بهدم العلمانيين قبله، وأذن بهدم الطواغيت قبله الذين كبتوا المسلمين وقهروا المسلمين في ديار المسلمين وجعلوا زيولا للمجرمين. اللهم عليك بطواغيت الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض. اللهم تعالى لا تحرمنا الذب عن دينك، اللهم لا تحرمنا الذب عن رسولك، اللهم لا تحرمنا الذب عن دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. اول ما دخل السجن ونظر الى الاسوار قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هم شايفين اننا في عذاب، واخد بالك؟ هم يبصوا وراك سجن وقمل بقى وبراغيث وفقر ومفيش اكل وبتاع، في تعذيب ومفيش فسح ويبقى يبقى ظاهره ايه؟ العذاب. انما جواه فيه ايه؟ لانه يشعر ان الله معه. سأل اي واحد تعرض لهذا الابتلاء هو هيقول لك، تسأل اخر تعرض لهذا الابتلاء او والله العظيم يقول لك يا سائل القرآن اللي جوه مش هو القرآن ده. اقول لا، قلبك اللي جوه مش هو القلب ده، هو القرآن هو هو، انما انت قبولك من القرآن جوه وانت في البلاء الله معك دي حاجة تانية. اما علمت انك لو عدته لو وجدتني ايه؟ مش ده المريض؟ طب والتاني اللي في الحبس ممكن اشد منه؟ فهنا شوف ابن تيمية يقول: فضرب بينهم بسور له باب، ده مش جريانين، ويقول ان حبس ايه؟ خلوة، وقتلي شهادة، واخراجي من بيتي سياحة. يقول انما المحبوس من حبس قلبه، وانما الاسير من اسره هواه. ابن القيم يحكي عنه يقول: فوالله ما وجدت اطيب منه عيشا ولا اشرح منه صدر. هو فين؟ هو في السجن حبس القلعة. ثم يصرح فيقول: لو اني انفقت ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيت هذه النعمة. نعمة الله عز وجل علي في هذا، ان يشعر ان الله معه وانه اقترب من الله اكثر، وبستانه في صدره، جنته فين؟ في صدره. غير نحن الجنة على المائدة وفي المطبخ، الجنة بتاعتنا مفتوحة للمجاري بعد كده، انما جنة الموحدين والعلماء المخلصين لها في القلب. ايوه والله العظيم. وذلك كان يقول: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة. ايه الجنة دي اللي في الدنيا؟ القلب، الطمأنينة بذكر الملك، الطمأنينة بمش هتخاف من غير الله وانت اطمئن عليه سبحانه وتعالى واطمئن بذكره. فهو ده اللذة، الجنة الذي في الدنيا اللي ما يدخلهاش ويطمئن بذكر الله عز وجل ويكون موحدا لا يدخل جنة الآخرة. فكان أطيب الناس عيشا مع الفقر الشديد وقلة العيش والترف. ابن القيم يقول في حياته قليل جدا لاستمتاعه، ما عندوش وقت، وإذا أكل يأكل هو يقرأ أو يفكر أو يعمل، ما في وقت عنده. فكان دائما يقول ابن القيم كنا إذا تعرضنا للبلاء الشديد ذهبنا إليه فلا يكون الأمر إلا أن نجلس معه ويتكلم فيذهب عنا كل شيء، أي غم أي بلاء أي هم أي حزن أي اكتئاب يروح فورا. ليه؟ قلبه مليان واكل متغذي تمام بالتأله الحق. هو ده ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنسان مرتبط بالأصل بغذاء القلب والروح بالتأله الحقيقي، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. هو ده الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة القلب. طب في آية تانية، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والآية التالتة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قل لي بقى ريحني، يا ترى لما ربنا بيذكر قلبي يوجل ولا يطمئن؟ ما هو الوجل ده خوف والطمأنينة دي حاجة تانية. قول لي ريحني على بر، انا بذكر لا اخاف او في حاجة رعب ولا اطمئن؟ وبلاش الوجل. طيب كويس، طب خليك معايا بقى. الا بذكر الله طمأنينة القلب بذكر الله، هذا امر مطلوب لذاته، ولذلك يستمر في الجنة. لا غنى لك عن ذكر الله. تقول احنا هنتعب في الجنة تقعد تقول اذكار واوراد؟ لا، يلهمون التسبيح كما نلهم النفس، فاش تكليف ولا حاجة. ليه؟ لكي تحصل او تحصل اعظم لذة خلقت من اجلها، لذة ذكر الله، قرة العين بذكر الله عز وجل والنظر الى وجه الله الكريم، فيستمر في الجنة. انما الوجل، هل في وجل في الجنة؟ وجل من ايه؟ واحد يقول لي امال اذا ذكر الله وجل الدين وديها فين؟ اسمع بقى، يا جاءت فين؟ مش صوت الانفال وصوت الحج. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، كويس، يعني طبعا الصوفية يقول لك ايه؟ يعني قالوا ابتدى يترعش كده، يترعش النصاب الداعر ده، نصاب وحرام ده اللي بترعش ده نصاب، الوجل ده حاجة تانية خالص ستعلمه. واذا تلت عليهم اياته زادتهم وجل القلب، يعني يكون هم بمعصية، لو ياخذ قرشين حرام او يعطل على اخيه في الزيجة دي او في المحل ده او في الصفقة دي، ويذكر ان الامر بيدل ان الله يعلم ويسمع ويرى، يقول اعوذ بالله من الشر الرجيم ويخاف ويرجع، ادي وجلت ايه؟ هو ده المعنى، ده السلف اللي قالوا كده. ولذلك اذا تليت عليهم اياته، لان الوجل مطلوب لغيره، مطلوب لكي يدفعك عن المعصية ولكي يدفعك عن التقصير في الطاعة، وإلا فاتك نصيب من الله وحظ من الله عز وجل، ولا لا؟ فالوجل هنا مطلوب لغيره. ايه غيره؟ انك تبتعد عن المعصية وتعمل الطاعات، ما تكسلش، ادي الوجل. اذا ذكر الله، ازاي الله؟ هو صلي الضحى، الله هو قيم الليل، هو استغفر الاصحاب. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خايف من ايه؟ استنى بس، من ذنبك، من سوء الادب اللي انت عليه، من اللي انت عملته. فالوجل من الله راجع، مش مطلوب لذاته ابدا، وانما هو راجع لاي شيء، لذنوبك ومعاصيك ولحالك السيئه، ادي الوجل. انما الطمانينه بذكر الله راجع الى مين؟ الى الله عز وجل، ودي لا تنقطع ابدا، ادي الفرق بين الاثنين. ولذلك لما قال اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال بعدها واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. هل لما تبقى خايف من واحد وفي قلبك الفار من ناحيته كده ممكن تتوكل عليه؟ هل ممكن تسير على حيطة مايلة؟ هل ده في عقل يعمل كده؟ اذا لن تتوكل الا على من تثق بكفايته وانه حسبك وحسيبك، ثم تتوكل عليه وتفوض له الامر وترضى بحكمه ولا تنازع احكامه ولا تخاصم الخلق على حظوظ. مش كل شيء تعمل خناقه ومعركه الخصومات وبك خاصمت، يعني الخصومات مع الخلق تكون كلها بالمين لله، مش على قرشين كل شيء شغال منازعات وشحيح جدا في حقك وبك خاصمت واليك ايه حاكم. ده كلام النبوة، ده كلام النبوة. فخلي بالك ان بقى وعلى ربي توكلون، هو ده الطمأنينة بذكر الله، لانك لن تتوكل الا على من تطمئن الى كفايته ولانه حسبك وحسيبك. واضح الآية الثانية في سورة الحج، وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب من المخبتون؟ الاخبات والسكون والتواضع والاطمئنان في النهاية والارض الخبط المطمئنة الخاشعة. فوبشر المخبتين، يبقى لما قال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني الانسان بيهم بالمعصية ومن يذكر الله استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو كان نفس اللوامة يوم يطمئن بذلك. يبقى الطمأنينة ده شيء مطلوب لذاته. ولذلك في سورة الزمر الله نزل، انا فضلنا خلاص 6 دقائق عشان اذا كان حد مستعجل ولا حاجة الساعة ونص تخلص. الله نزل احسان الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربي. يعني تقشعر؟ الاقشعرار ده الخوف، الاقشعرار ده الخوف، لان جلود الذين ايه يخشون ربهم. ثم فاذا وجل قلبك واقشعر جلدك لن تعصي وحتدع المعصية ولن تقصر في الطاعات، تكون النتيجة ايه؟ ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم الى ايه؟ الى ذكر الله. شفت الكلام؟ برضو الى ذكر الله. يبقى الوجل ما فيش تعارض مع الايه؟ مع الطمأنينة. المشكلة كلها يا اخواننا ان الانسان يجهل قدر الله عز وجل. طبعا هذه مقدمة فقط، وانت عليك تطلب الاشرطة لما تكتمل المادة باسماء الله الحسنى، لان الموضوع يطول شرحه. موضوع لفظ قال الله ده يطول شرح، يعني انت اخدت مقدمة فكرة بس. وانت مطالب، مش انت مسلم تقول لا اله الا الله، مطالب تعرف اله يعني ايه والله يعني ايه، مطالب بالكلام ده وتدفع فيه قلبك دمك نفسه مش فلوسك بس، مش 8 شريط ولا شريطين ولا 10. وانت حر، انت حر، ونسأل الله ان يهدينا جميعا، انما لازم تتعب وتطلب العلم لازم. فهنا المشكلة في التعرف على ربنا يا اخواننا. ربنا هو الحنان المنان. الحنان يعني ايه؟ الذي يقبل على من اعرض عنهم. انت معرض عنه هو ايه؟ وذلك المرأة الحنانة اللي بتقبل على زوجها وزوجها معرض عنها، او تقبل على ابنها وابنها ايه ناطرها وباعد عنها وعاقلها. المرأة الحنانة ودائما ايه وخد بالك ذلك المرأة الودود. فالحنان عز وجل اللي بيقبل على ايه؟ من اعرض عنه. طب والمنان؟ الذي يجود بالنوال قبل قبل ما تسأله. وانت انت انت جيت الدكتور وتسألته انك تيجي الدنيا وندي لك صحة وبتاع، تعرف حاجة انت صغير؟ مش هو اللي ده كله يجوده من النوال قبل الايه؟ قبل السؤال. هل تعرف ذلك عن الله عز وجل؟ ثم ربك هو الودود، الودود. اي انسان في الدنيا لو شتمته وتهجمت على امرأته وعلى ابنائه وفعلت به كذا وكذا واحرقت بيته وزرعه واهلكت ماله ومتجره وفعلت فيه، وانك تقول له في النهاية انا غلطان معلش، يعني تتوقع ايه منه؟ لا لا انت جيت برجلك تعالى كنت هتكفل معاك. واحد تاني غاية ما هنالك لو يعني القمة في البشرية انه يعمل ايه؟ يقول لك خلاص عفوت عنك، خلاص روح، واخد بالك. ولو الححت عليه يقول لك وبعدين بقى، ما قلت لك خلاص روح بقى من عني. انما بقى انك تجد ان واحد يعفو عنك خلي بالك ويغفر لك وبعدين يحبك اشد المحبة مجرد اعتذرت له. هل في حد من الناس كده؟ اه ربنا كده. الناس مش عارفة المطلوب ان نتعرف على الله عز وجل. فكانت هذه مقدمة في شرح اسمه، في اسمه تعالى الله، لفظ الجلالة الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هذه مجرد مقدمة، قلنا في الموضوع سيطول شرحه. وانت مطالب، انا لست مطالبا باننا اتجول في مساجد القاهرة، هذا الامر لا يجوز ابدا ابدا لا يجوز. اتجول في المحافظات ماشي، انما مساجد القاهرة ما انت عارف المكان وعارف المادة والشرائط موجودة، انما عشان تظل كده ويجي لك العلم يؤتى ولا يأتي. انا
البلاد لا يستطيع ان ياتوا الينا في ماده الاسماء الحسنى دي بالذات، نروح لهم احنا. انا بس انا حبيت ان انا ابين لك ان الموضوع خطير، ان الامر خطير جدا يا اخواننا، انك لازم